بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ السائل: هل يجوز للحر أن يتزوج بأمة لغير ضرورة إذا زوجه سيدها زواجا شرعيا أم يحرم على ذلك؟ الله عز وجل لما ذكر الزواج بالمحصنات أو لما ذكر الزواج بالإماء قيدها بشرطين في أول الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتيات المؤمنات من فتياتكم المؤمنات. وفي آخر الآية قال: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. فاشترط هذان الشرطان ما عنده قدرة على التزوج بحرة وأن يخاف على نفسه من الزنا، ومع ذلك الصبر خير له وأن تصبروا خير لكم. يقول: آخر رجل اشترى سيارة من آخر ووجد فيها عيبا، والبائع لا يعلم بالعيب لأنه اشتراها من آخر كذلك، والمشتري تخاصم مع من باعها عليه. المشتري يرجع على البائع الذي باعه، والبائع الثاني يرجع على البائع الأول، إما بإعادة السلعة أو بنقص الثمن عرش العيب. يقول: ما معنى العرش؟ وأصلها من عروش الجنايات، أي الثمن الذي يقدره الشرع أو يقدره العدول، أو المال الذي يقدره الشرع أو العدول في مقابل الجناية. مثلا هذا الجرح يحتاج إلى كذا كذا. نعم، فبعض الأمور جاءت تعيينها في الشرع تسمى ديات، دية اليد، دية النعم، دية العين، دية النفس، والجروح يسموها عروس، وأطلقها أيضا على النقص الحاصل في البيوع وفي المتلفات، إذا أتلف شيئا رجع عليها بالقيمة. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالخيار، ودخلنا أيضا في خيار العيب، إذا وجد في السلعة عيبا أعادها. هل أي عيب تعاد به السلعة عندك؟ أي عيب؟ لا، العيب الذي يعود على السلعة نعم برقص كبير لا يتغابن الناس به، أو كذلك يفوت الغرض الصحيح من هذه السلعة. إذا وجد المشتري عيبا في السلعة فماذا يكون له عنده؟ ما هل له خيارات فيها؟ له أن يعيد السلعة، له أن يعيد السلعة ويأخذ ماله. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يقدر عرش العيب كم يساوي، ويعاد له بقدر النقص الحاصل. نعم. ثالثة، يمضي البيع على ما هو عليه ويسمح في ذلك. وقد يكون في بعض الأوقات إمضاء العيب خير له، لا، قد تكون السلعة ارتفعت فيقول بيع ما أعيد لا هذا ولا هذا، تحب أن تأخذ الثمن أخذته، في هذا إذا ارتفعت الأثمان قد يختار المشتري إمضاء البيع. يعني المسألة 17 في الحكم، حكم الإخفاء. المسألة 19: إذا أخفى هل يصح البيع؟ يعني المسألة 17 الكلام على حكم الإخفاء، هل يجوز أو يحرم؟ المسألة 19 هل يصح البيع أم لا؟ طيب وصلنا إلى المسألة 22، قال المسألة 22 معنى أرش العيب. قال معنى أرش العيب أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة. يعني قد تتفاوت الأسعار بعد ذلك، مثلا اشترى السلعة ب10 دراهم وبعد شهر وقف على عيب فيها وقد ارتفعت السلعة إلى 20 درهما، فقد يتفاوت، أو نقصت السلعة إلى 5 دراهم، فكيف الآن يعاد أرش العيب؟ قال ينظر قيمتها يوم الرد، ينظر القيمة يوم الرد، قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة، ليس في يوم الشراء، في يوم الرد تقوم كم سعرها الآن في السوق. قال الآن قد صارت ب20 درهما وهي صحيحة. طيب ومع العيب؟ قالوا مع العيب ب15 درهما، فكم يعاد له الآن؟ هو اشتراها ب10 فقط، ها؟ طيب الآن ينظر النسبة، كم نسبة النقصان في الآن في التقويم الجديد؟ ربع، هكذا نقصت ربع، كذلك نقص له ربع من 10 دراهم التي اشتراها به، فهمتم؟ يعني الآن إذا تفاوت الثمن في أيام أخرى وجد الثمن متفاوت، ما يقال خلاص قد ارتفعت السلعة قد نقصت، تقوم في ذلك اليوم، ينظر سعرها صحيح وهي صحيحة وسعرها وهي معيبة، وينظر كما التفاوت. مثلا لو نقصت إلى 5 دراهم صحيحة وإلى 2.5 درهم ضعيفة معيبة، كما النقص كما الفارق؟ فارق النصف، إذن يرجع على البائع بنصف الثمن الذي دفع له من قبل. هذا معنى التقويم وأخذ النسبة، أخذ النسبة التي عند التقويم على الثمن الذي اشترى، نفس النسبة التي دفع عند التقويم، نفس نسبة النقص في التقويم تحمل على الثمن الذي اشترى به إذا اشترى السلعة 10 دراهم ثم بعد أيام وجدها معيبة وقد صارت ب20 درهم مثلا. نعم الآن مثلا سألنا في السوق بكم الآن سعرها؟ قالوا صحيحة ب20 درهما ومعيبة ب15 درهما. ننظر النسبة في النقص، كم نسبة النقص بين المعيبة والصحيحة الآن؟ ربع القيمة، إذن يعاد له ربع الثمن الذي دفعه للبائع، يعني 2.5 درهم تكون السلعة 7.5. قال المسألة 22 معنى أرش العيب، معنى أرش العيب أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا، يعني ينظر قيمته وهو صحيح وينظر قيمته وهو معيب، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة. مثاله أن يقوم المعيب صحيحا ب10 ومعيبا ب9 والثمن 15، يعني حصل نقص في السلعة. الآن كم نسبة النقص؟ 10، معيبا ب9، صحيح ب10، كم نسبة النقص بين المعيب والصحيح؟ أشهر. إذن كم يعاد له من 15؟ أشهرها. كم عشر 15؟ درهم ونصف. مثاله أن يقوم المعيب صحيحا بـ10 ومعيبا بـ9 والثمن 15، فقد نقصه العيب عشر قيمته، فيرجع على البائع بعشر الثمن وهو درهم ونصف. قال المسألة 23: إذا تعذر الرد فما الحكم؟ إذا تعذر الرد بسبب أن السلعة مثلا هلكت أو اعتق العبد أو ما أشبه ذلك. قال: إذا تعذر الرد بأن علم العيب بعد استهلاك السلعة أو هبتها أو عتقها إن كان من الرقيق أو ما أشبه ذلك، فجمهور العلماء على أن له أرش العيب، ما بقي أن يقال يرد، ما في إمكان للرد. الجمهور قالوا له أرش العيب، ينظر الفارق الذي يستحقه ويعطى، ويتعين ذلك إن لم يسقط المشتري حقه لعدم إمكان الرد، أو اختيار شيخ الإسلام ومن كان على مذهبه في المسألة السابقة التي فيها أنه يلزم بأرش العيب. ولأن ليس له ذلك لأن يرضى البائع، ولأنه يعيد إذا رضي البائع. يعني هم هناك منعوا، قالوا لابد من رضا البائع، أما هنا فوافقوا الجمهور. شيخ الإسلام في المسألة السابقة، المسألة رقم 21، يقول لا يعيد المشتري إلا برضا البائع، أو ليس له الأرش إلا برضا البائع، لكن في هذه المسألة وافق الجمهور لأنه لا يمكن الرد. قال: هو اختيار شيخ الإسلام من كان على مذهبه في المسألة السابقة، وقول ابن حزم أيضا. وقال بعض الحنابلة: له أن يفسخ ويرجع على البائع بالقيمة. ومذهب الظاهرية عاد ابن حزم عدم الرد، وأن البائع لا يرجع عليه بشيء. الراجح القول الأول، وهو ظاهر اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله، لأن البائع يعني لا يلزم بالقيمة، أن القيم تتفاوت. يقول: لو كان سيدفع لي هذا المبلغ ما كنت سابعه، ربما ينقص علي، فما بقي إلا أرش العيب، هو الذي لا يمكن البائع أيضا أن يتعذر منه لأنه حصل العيب في سلعته. أما أن يلزم بالقيمة فقد تزيد على البائع بإثمان كثيرة، وقد تنقص على المشتري، فالقول هو الأحسن. يعني عرف العيب، عرف العيب الذي فيها، يسأل عن السلعة، أن أهل الخبرة لتلك السلعة بكم تساوي مع وجود هذا العيب فيها، لأن العيب قد علم. قال: تنبيه: قد يتعذر أخذ الأرش، وذلك فيما إذا كان المبيع من الربويات بيع بجنسه، كبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة، فهذا ما يستطيع أن يقول وفي لعدم وجود التقابض. باع ذهب بذهب ثم رأوا في أحد الذهبين عيبا، فما يقال هات بقية الأرش، لابد من فسخ السلعة، لأن الذهب اشترط فيه التقابض كاملا، الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، في بعض الروايات مثلا بمثل، سواء بسواء، يأتي معنا إن شاء الله. فمسألة الربويات يفسخ ثم يعاد مرة أخرى البيع. قال: تنبيه: قد يتعذر أخذ الأرش، وذلك فيما إذا كان المبيع من الربويات بيع بجنسه، كبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة، فإنه إذا أخذ الأرش وقع في ربا الفضل، فيتعين الرد والإمضاء. أيضا هذا شيء آخر، وهو أنه اشترط التساوي، وإذا أخذ الأرش زاد في أحد العوضين، لابد من التساوي فيه. مع أنه أيضا كما تقدم داود أيضا من تقابض، فيجتمع فيه منهيان: المنهي الأول أنه يحصل زيادة على أحد العوضين، والمنهي الثاني عدم التقابض. قال المسألة 24: إذا كان الحلي الذي اشتراه قد تلف عليه فلم يستطع رده. ذكر جماعة من أهل العلم أن له أن يفسخ البيع ويأخذ الثمن من البائع ثم يقوم الحلي معيبا ويعيد إلى البائع من الثمن النسبة في قيمته معيبا، يعني الحلي الآن تلف عليه فما بقي معه إلا أن يقوم الحلي ويعادل البائع النسبة في قيمته معيبا، هذا إذا أراد أن يفسخ. إذا أراد أن يفسخ، وإذا أراد أن يعود أن يعود على العرش فتقدم المسألة قبلها الحل فيها أنه يفسخ ويعيد إلى ثمنه كما أشرناها هنا، ثم إذا أراد أن يشتري مرة أخرى أشترى. قال المسألة 25: إذا باع المعيب فهل له أخذ الأرش من البائع الأول؟ علم أن في السلعة عيبا ثم باعها بعد معرفته بالعيب، فهل له أن يرجع على البائع الأول أو لا؟ طيب، وتقدم أن المشتري له حق الإعادة حتى وإن لم يرضى البائع على الصحيح، فالظاهر باع سلعته وهي معيبة فله أن يرجع بالأرش. أما على القول الذي قالوا ما يصلح أن يرجع بالأرش إلا برضى البائع، ما الحكم هنا؟ ما يصلح، لأنه إذا باعه فقد أمضى البيع. إذن هذه المسألة مبنية على المسألة رقم 21، المسألة هذه مبنية على المسألة رقم 21، وهي: هل الرضا شرط، رضا البائع شرط أو ليس بشرط؟ ما هو الذي خرجنا به؟ على أنه ليس بشرط، المشتري له الحق في الإعادة والبائع هو الذي غش وخدع فيبقى عليه الأرش يلزم به. وعلى هذا فلو باع المشتري السلعة المعيبة ما زال له الحق في أرشه، والله أعلم. قال في هذه المسألة أقوال: القول الأول ليس له أخذ الأرش لأن بيعه له يدل على رضاه بإمساكه، وهذا قول الجمهور ومنهم الشافعي وأبو حنيفة وجماعة من الحنابلة. القول الثاني: له أن يرجع على البائع بأرش العيب وإن باع المعيب، وهو قول جماعة من الحنابلة، والصحيح من قول مالك وقال ابن قدامة هو قياس المذهب. القول الثالث: إن باعه مع علمه بالعيب فلا أرش عليه، وإن لم يعلم العيب إلا بعد البيع فله الأرش، وهو قول بعض الحنابلة وأحمد في رواية. قال أبو عبد الله سدد الله: الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في المسألة السابقة في أرش العيب، هل هو حق للمشتري أم ذلك بالتراضي؟ وتقدم أن الراجح أنه حق للمشتري، وعليه فهذا الحق لا يزول بالبيع، والراجح هو القول الثاني، والله أعلم. قال المسألة 26: هل تصرف المشتري بالمعيب ببيع أو استهلاك يقطع خياره؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن استغل المبيع أو عرضه على البيع أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا به قبل علمه بالعيب لم يسقط خياره، لأنه ما قد علم، لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيبا، وإن فعله بعد علمه بعيبه بطل خياره في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: وكان الحسن وشريح وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى سلعة فعرضها على البيع لزمته، وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلافا، انتهى. قلت ابن حزم يقول: إن باع المعيب فرد عليه فرد عليه لم يكن له أن يرد، لكن يرجع بقيمته بقيمة العيب فقط، لأنه قد خرج من ملكه فانقطع خياره، فلا يرجع إليه إلا ببرهان. قلت والصواب قول الجمهور والله أعلم. يعني أما مسألة أرش العيب تقدم فيها خلاف في المسألة السابقة، وأما الخيار من أصله فليس له خيار، أسقطه بفعله كونه ماذا أمضاه، باع، استهلك، وقد علم أنه معيب قطع عليه الخيار، ولكن بقي له أرش العيب كما في المسألة السابقة. على الصحيح أيضا وفيها خلاف، لأن ليس له بعد ذلك أن يفسخ البيع، ما يبقى له إلا الأرش فقط. قال المسألة 27: رد المعيب هل يفتقر إلى رضا البائع أو حضوره؟ من يجيب؟ نعم، ما هي القاعدة التي ذكرت؟ الحق للمشتري، وما لا يشترط رضاه لا يشترط علمه ولا حضوره. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضا البائع ولا حضوره ولا حكم حاكم قبل القبض ولا بعده. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان قبل القبض افتقر إلى حضور صاحبه دون رضاه، وإن كان بعده افتقر إلى رضا صاحبه أو حكم حاكم، لأن ملكه قد تم على الثمن فلا يزول إلا برضاه. قال: ولنا أنه رفع عقد مستحق له، فلم يفتقر إلى رضا صاحبه ولا حضوره كالطلاق، ولأنه مستحق الرد بالعيب فلا يفتقر إلى رضا صاحبه كقبل القبض. قلت الصواب قول الحنابلة والشافعي، وهو مقتضى قول الجمهور. المسألة 28: هل خيار العيب على الفور أم على التراخي؟ في المسألة قولان: الأول أن خيار العيب على التراخي، المقصود أنه له أن يتأخر شيئا ما، لكن هذا قد يؤدي على قد يدخل الضرر على البائع، لأنه قد يتأخر والبائع قد ماذا يدعي أنه كان سيبيعه من فلان أو فلان أو فلان. قال الأول في المسألة قولان: الأول أن خيار العيب على التراخي، بمعنى أنه ممكن يعيده بعد يومين، بعد ثلاث، بعد أسبوع، تراخي. معنى على الفور يعني يعيده في وقته، علم الآن أنه معيب يعيده بنفس اليوم. الأول، أو مثلا كان بعيدا يعيده في أول فرصة، مثلا كان في قرية بعيدة يعيده أول ما يجد مركبا يذهب إلى البائع، أول ما يقدر على الرجوع. قال القول الأول أن خيار العيب على التراخي، وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وعزاه شيخ الإسلام للجمهور كما في مجموع الفتاوى، وذلك لأن الخيار حق له فلا يسقط بالتأخير إلا إن ظهر ما يدل على رضاه به. وهذا القول رجحه الشوكاني في السيل، وهو ظاهر اختيار الشيخ العثيمين. الثاني أن خيار العيب على الفور ما يتأخر، وهو مذهب الشافعي وبعض الحنابلة وعزاه السبكي إلى الجمهور، وشيخ الإسلام أعلم بأقوال أصحاب المذاهب، أعلم من السبكي، قد عزى القول الأول للجمهور شيخ الإسلام. ومال إليه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يميل إلى هذا القول، وعلل ذلك بتضرر البائع بالتأخير. إن كان للمشتري عذر في التأخير فلا بأس، له حق أن يعيد ولو بعد أيام، وأما بدون عذر وحصل على البائع ضرر فلا يصلح، لكن ممكن أن يفصل بينهما بجبر الضرر الحاصل على البيع بشيء، الضرر الحاصل على البائع يجبر بشيء يرضيه. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.